هذه ثاني حتى في غير الوضع أن يتصل من المطار لا يمكن إنسان من الوضع إلا مثله. هذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج المرأة المعروفة بالزنا، ولا ينبغي العفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها لا معروف بالزنا تضر زوجها وتعلق على أولاد غير وتنكب عليه حياته فيكون في غم وهم كثير. قلنا رحمة الله حرم هذا على المؤمنين، قال في القرآن الزاني لا يكفل زاد وشكا والزاني لا يكفل زاد وشكا، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلم أنه زاني فلا ينبغي المرأة أن تزوجه، ولا ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى لا تزوج. وإذا علمت أنها زانية كذلك لا ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلن توبتها وتعرف توبتها. وقول المجنون المرأة الله أعلم الذي أظهر الزنا فعلم، لأن الجلد إنما الجلد على بينة أما الإقرار فالشر في يده موجود. الله أعلم الذي أظهر الزنا وعرف الزنا بخلاف من تتهم أو يتهم فلا يكفي هذا، وإنما المراد من عبده. وقال الله الزاني في النص ذلك فالزاني وجب الزاني فلا يكفي فحجه ذلك يومين. وذهب قوم إلى أن هذا الباب الوعيد، وبعضهم تأول على معنى لا يرغب به كاحيا كذا ولكن لا يحرم وليس بجيد. والصواب قول من قال انه يدل ان هذا النص يدل على التحريم، وان الواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه، وعلى الزاني التوبه الى الله، وما دام لم يعلن ذلك ولم يعرف عنه ذلك فانه لا يجوز نكاح هذا المعروف بالزنا، لانه يضر زوجته ويفسد عليها حياتها، وليس له ان ينكح الزانيه، بل يجب عليه ان ينكح ذلك ولا يرغب في هذا ولا يؤثره الا من اصيب في دينه بالضعف عند ضعف الجهاد. ولهذا قال لأن أما نكاح المشرك فهذا محرم على المؤمنين أن تنكح الزانية المشرك، ومحرم على المشركين نكاح المسلمات، ولكن المقصود في هذا التنفيذ والتحذير، وأن مثل هذا يجب على الغل ويجب على الإيمان أن ينشر من ذلك والمؤمنات أن تنفر من ذلك حتى يكون ذلك راجعا عن الفاحشة ومسببا للبعد عنها والحذر من أسبابها. والاستثار يشد الله إذا وقع فيه من ذلك إذا عرف أنه يهجر ويضرب عنه وأنت أنها تهجر ويضرب عنها، كان هذا من أسباب توقع هذه الفاحشة والحذر منها، نسأل الله السلامة. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مبتوتة امرأة جاء الغرابي لما أراد أن يتزوج أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يحل لها ذلك حتى تذوق من عسيلة الثاني ما لقى حتى يطأها الزوج. وهذا هو يعني هذا العلم الخاطئة أنه لا بد في إنكاح الثاني أن يطع، فإن كان عقد فقط فإنه لا تحل الأول. قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل من حتى تنكح زوجا غيره، فنكح هنا العقد والوطء جميعا، يعني حتى يحصل على أمران عقد ووطء، فلا تحل بعقد فقط ولا بوطء فقط، فلو وطئها وطئها مالك سيدها أو وطئها بفاحشة لن تحل، فلا بد من عقد ووطء جميعا. ولهذا قال حتى تذوق المسيلة الثاني ما لقى المسيلة الأول، وهذا كناية عن الجماع وما يحصل فيه من الحلاوة، فإن الجماع مشكلة قد جبل الله الرجال على محبة الجماع وجعل ذلك سائبا دافعا إلى الزواج وإلى الجماع وإلى قضاء الأوطار، فلما يجده الزوج مرًا من الحلاوة والتلذذ بهذا الجماع، ولما تجده المرأة من ذلك لما مال بعضهم إلى بعض ولما طرد بعضهم البعض، ولكن جعل الله ذلك من أسباب غير هذا لهذا وغير هذا بهذا من اسباب وجود الزواج والنسل والذريه ونسل الامه. وقد نقرا عن سعيد بن سيبه ان الله انه اجاز رجوعها من وزاره العقد، ولكن الذي عليه اهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي عليه الحديث ولم يحلف ولم يصل اليه. ثم المراد بالثلاث هنا الثلاث التي اوقعها واحده من واحده، فجاء في الروايه الاخرى انه طلق اخر الثلاث. أما الثلاث المجموعة والثلاثة العلماء فيها فقال الجمهور أنها تقع كلها وأن العون بها مرأة، وهذا هو الذي معروف عند الأربعة من الجمهور. وذهب آخرون من العلم إلى أنها لا تقع منها إلا واحدة، احتجوا من أراء المسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبي الصهباء قال ابن عباس وهذا يأتي في أرض الصلاة ألم تكن مثل هذا العباس في أبي واحدة وفي عهد الصديق وفي عهد في أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. أحرجوا أيضا من رواه أحمد وأبي داود وزيد عن عباس أيضا أن أبا وكان طلق امرأة ثلاثا حزن عليها، فإذا لم يأخذ واحد فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها واحدة. وسأل ابن عباس عن هذا فأفتى بأنها واحدة إذا كان بجانب واحد بداخل واحد، وهذا قال ابن عباس في رواية صحيحة، وقال في جماعة من أصحاب طاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس، وقاله إسحاق أيضا صاحب السيرة، وأتى به جمع من العلم، واختاره أبو العباس التيمية وابن القيم رحمه الله عليهما أن الثلاثة مجموعة لا يقع منها إلا واحدة. أما إذا فرقها فطارق ثم طارق ثم طارق وطارق 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 فتقع كلها لأنه فرقها. وهكذا طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد، أو طلقها في الكهر ثم في الكهر ثم في الكهر، تقع عند الجميع إلا ما جاء عليه الإسلام رحمه الله عليه، لأنها لا تقع إلا بعد نكاح أو رجعة. ولا أعلم بلقاء أهل السلف رحمة الله عليهم، قال التتبع ما رأيت عن بعض السلف شيئا صريحا لأن الثانية لا تقع والثالثة إذا كانت مفرقة، وإنما المعروف عنهم هو الجميع. إنما خلاف لمن إذا كان في الأرض واحد قال أم الثلاث أو مطلقة بالثلاث أو أنت بالثلاث بهذه الألفاظ وأشباهها، فالمختار والغرض عنها واحدة. ولذا في لحديث ابن عباس الذي سمعت وحديث آخر يقول البركان، ولما فيه من الهيئة للمسلمين وتسهيل جمع شمل المفترقين بهذه الكلمة، ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ يعتبر واحدا. فإذا قال سبحان الله 33 لم يعتبر إلا واحدا حتى يكملها 33 سبحان الله إلى آخره، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة لم تحسب حتى يقول لا إله إلا الله 100 مرة. وهكذا لو قال اللعان بل لعنتك 4 مرات لم تحسب حتى يكررها 4. فمن هذا وأشباهه احتج الجاعلون لها واحدة بهذا المعنى مع صريح ابن عباس الموضوع. والله سبحانه
الله اعلم. اقول عند الشيخ اي لفظ اي لفظ ما يقع
هذا ظاهر الكلام الا معنى راجعات من النكاح،
يعني سواء
لان لا فائده فيها فقط لا فائده فيها تعتبر في الاولى
مهما كرر الله بالفاء ثم
مهما كرر هذا رايي رحمه الله، ولكن ما رايت له سابقا. نعم
الله سورة التحليل نعم. كلها يأتم كل من المحلل والمحلة
نعم
سورة التحليل المطلقة
هذا الشيء كلام كان عن تواطؤ
تواطؤ باللفظ
نعم.
أو
بالنية
أو بالكتاب
أو بالأمر أو بالتحليل
أما إذا كان من طرف واحد
يأتم صاحب الطرف صاحب الطرف نعم هو زوج
الجريد يعني الله. قول لا تزال المجلود هل يعتبر قيد المجلود؟ نعم
والله
ان هذا الشيء غير والله اعلم، يعني معروف الزنا
مش معروف الشهر، فاذا اشتهر قدر القضاء عليه حد اشكال
ضعف الولاد او عدم تحميل الشريعه اشكال يعني المجهود يعني بشان يعني الجلد يعني اذا ظهر الجلد حتى حكم عليه اذا ظهر الجلد حتى حكم عليه الحد.
طيب يا شيخ اذا كان في المراحل الاولى الى الزوجه طلق نفسه لا ما في لكن ليس لها صحيح ليس لها نعم نعم
الزاني
اذا تاب
الزاني
الفاحه
نعم
الزاني اذا تاب الزاني الفاحه يبدا من حيث نعم اذا تابت توبه جاز للوصول الى الجوازه نعم
جزاك الله خير الشيخ. اذا واحد قال لزوجته اذا انت لم تفعل كذا فانت طارق
هذا حسب نيته
على
حسب نيته يرى يقع الطلاق لكن من غير ما يقول يرى يقع الطلاق اذا قال من طالب الثلاث او اعلمت علي كذا من طالب الثلاث او اذا بعدت كذا من طالب الثلاث.
طيب ان فعلت الشيء ذا عند الضروره
ولكن بعض اهل العلم
فعلت عند الضروره
ولكن بعض اهل العلم يرى اذا كان قصد منعها وليس قصد ايقاع الطلاق ولا قصد تخويفها ومنعها يكون امرها في اليمين لا يقصد ايقاع وانما اراد منعها وتخويفها بهذا الامر يكون له امور كفارات وفي اليمين مثل لو قال
اليمين فقط.
نعم
الشيخ إذا كان المقصود من عدم إيقاع الطلاق في مجلس واحد الثلاث لماذا لا يكون يضطرب هذا فيه حتى لو قال ثم ثم
المرأة زوجة ما زالت العدة يلحقها الطلاق فإذا كررت لا يلحقها الطلاق لزوجة حتى تنتهي عدتها وقد وقع الطلاق لا يلحقها. أما إذا قال أني طالب من الثلاث مثل قال سبحان الله ثلاثة أو أنا سبح الله فلا قال سبح الله يعني ليس له من سبح الله.
قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
لا كان الله قال هكذا
قال انت قال اذا انا والثلاث الصنايع يعني اطلقها بنفس الجميع وانا والثلاث النية
ما تبع لي واحد صحيح على واحد كثير والاخر يقع تبع الثلاث النية. نعم لا صحيح يعني لا قابل الا واحد من باب الاولى.
نعم
شيخ كان في العده وطلقها للثلاث مثلها كمان اذا كان واحد وطلقها للثلاث صحيحها واحد وطلقها للثلاث
نعم
وطلقها للثلاث يعني خاصه لما جاء في العده يقع الثلاث لا ما له علاقه الا بعد زوج. نعم
ولو
كان حامل ولو فيها اربعه وخمسه. نعم
والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الكفاءه والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن أبي عباس عند البخاري أنه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئ. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو
حاتم. أما بعد فهذه الحاجة الستة فيما يتعلق بالكفاءة والخيار. الكفاءة المماثلة كون الزوج والزوجة متماثلين فيما يتعلق بأنسابهم وصفاتهم وصناعاتهم ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. والخيار التخيير في النكاح وفي ما إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وفيما إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة عمتها أو خالتها فإنه يخير. الحديث الأول حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العرب بعضهم أكفأ بعض والموالي بعضهم أكفأ بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم استنكره أبو حاتم عن الرازي ومحمد بن جسر الرازي رحمه الله الإمام المشهور وله شاهد عن معاذ الجبل عند البزار بسند منقطع. حديث هذا ذكره الفقهاء وذكره غيرهم من العلم واحتج به بعضهم على أن الموالي هم العتقاء والعجم ليسوا موالي للعرب وأن المرأة متى زوجت بعتيق أو بعجمي فلأوليائها أن يمنعوا ويعترضوا. واعتمدوا على هذا الخبر وما جاء في معناه من بعض الآثار. وذهب آخر من العلم إلى أنهم أكفى والعبرة بالدين فقط لا بالنسب وأنهم أكفى العرب والموالي والعجم كلهم أكفى إذا استقام الدين. احتجوا بقوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما قال لتفاخروا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. وقالوا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث موضوع. قال أبو حاتم هذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر هو خبر موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وبهذا يعلم أن هذه الحجة لاهية وأن الحديث هذا لا يستقيم فيها ولو صح لم يكن معناه أنه يسخ النكاح أو أنهم يعترضون وإنما يدل على أنه ينبغي من يوم إلاهم أن يلاحظوا هذا وأن يعتنوا بهذا لو صح الخبر وأن يزوج بعضهم من بعض حفظا لأنسابهم
وربطا لأنسابهم عند اختلاط والتغير، وهكذا الموالي والأعجام فيما بينهم لئلا تختلط أنسابهم. هذا صح الخبر، لكن الخبر غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكما قال العلماء موضوع وليس بصحيح، وإما يدل على عدم صحته وعدم اعتباره الحديث الثاني، حديث فاطمة بنت قيس الزهرية القرشية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحي أسامة وهو من زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عتيقه، وهو أيضا ابن عتيقه، لأن زيد كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ابنه أسامة. فخطب أسامة فاطمة، وخطبها معاوية بن أبي سفيان، خطبها أيضا أبو جهل وهو أيضا من قريش، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنه خطبني أبو جهل، خطبني معاوية، خطبني أسامة، وكانت مطلقة من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، المخزومي من بطون قريش المعروفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعود لا مال، فقير لا مال له، وكان ذاك الوقت فقير. وأما أبو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه، فذاك فضرب للنساء، يعني حار الطبع يضرب النساء، ينكح أسامة فاختار لها أسامة مولاها، ونظر لها أن تصرف نظرها عن معاوية وعن أبي جهل مع كونهما من قومها ومن عشيرتها ومن قريش، فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة، وأنه لا حرج في أن تزوج قرشية من ليس بقرشي ومن هو مولى أو عجمي. زيد بن حارثة من قبيلة كلب، وكلب من أعراب معروفين، لكنهم أتى عليهم العتق ومر عليهم الرق، فاسترق زيد واسترق فكان عتيقا بعد ذلك. والمقصود أنه مولى عتيق، ومع هذا لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وزوجها قالت فاعتبرت به وجعل الله في خيره واعتبرت به. هذا من أدلة القائلين بأن الكفاءة من جهة النسب ليست شرطا وغير معتبرة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا في أبي هند، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار عشر أنصار أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما وهو أبو داود وحمسا زين. هذا يدل على أن الحكام أن الحجام كف لقراباته غير الحجامين، فإذا كان في قرابة من يناسبه من البنات فلا بأس يزوج، وإن كان حجاما أو دباغا أو صانعا أو حدادا. ومما يدعى بطلان الحديث الأول قول إلا حالي كان حجاما، وروا أن بعض رواته الضعفاء زادوا فيه أو دباغا، إن حالي كان حجاما دباغا، قال الراوي فاجتمع عليه الدباغون وهموا به، يعني أن يقعوا به. المقصود أن هذه الزيادة أن هذا الحديث أن هذا ما يدل على مطلع ذاك الحديث كما قال العلماء. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يزوجوا أبا هند وهو منهم من جملتهم، ولم يرى أن كونه حاجما يمنع ذلك. ومعروف أن الحجامة والدباغة والحياكة والحدادة مصالح المسلمين عظيمة، فالذي يقوم بها جدير بأشكر لا بأن يهمل، فإهماله وعدم تزويجه معناه تنفير من هذه الصناعات النافعة للناس، فهو غلط في المعنى كما أنه غلط في الحكم فهو غلط في المعنى، لأن هذه الصناعات التي يحتقرها كثير من الناس إذا جعل من يتعاطاها ليس بكفر لمن لا يتعاطاها، معناه إهمالها والإعراض عنها وتضييعها، حتى يقول كل واحد أنا أخشى أن لا يزوجوني أو يضيعوني. المقصود أن هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الإسلام الذي جاء بهذا، وأن صاحب الصنعة لا يقدح فيه بسبب صنعته، بل ينبغي يجل ويقدر ويزوج لأنه محسن للمجتمع بتعاطيه الصنعة التي تنفع المجتمع من حياكة أو نجازة أو خياطة أو نجارة أو حدادة أو حجم يحتاج إلى ذلك أو ما أشبه هذا من حاجات البلد حاجات المسلمين. عن الرابع حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، بريرة هذه امرأة كانت رقيقة عند بعض العرب في المدينة، فكاتبوها على نفسها بتسياوات كل سنة وقية، يعني اشترت نفسها منهم بتسياوات كل عام تعطيهم وقية 40 درهم، الوقية 40 درهم يعني بثلاث 160 ريال، 360 درهم، مؤجلها اقساطا. فجاءت إلى عائشة تستشيرها تستعينها في المال، وتقول لها اني كاتبت سادتي على هذا فاعينيني على، فقالت رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم واعطيهم اياها نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت، احبت ان تعتقها وتشتريها نقدا. فذهبت الجاريه الى اهلها فقالت لهم، فقالوا لا لذلك يكون ولاؤك لنا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاه والسلام وذكرهم وبين لهم ان ولدي من اعتق وقال لي اشتريها واعتقيها فاشترتها واعتقتها فخير زوجها مغيث فلما خير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها ولا حاجة لي فيه هذا يدل على ان المراه اذا كانت تحت عبد واعتقت فان لها خيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت لم تبق معه والسر في هذا انه مملوك ليس له تصرف بنفسه فقد يضرها بقاؤه بالملك وقد يتيسر لها المطلوب منه قد يسافر به سيده قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها فلا عليها مشقه فلهذا خيرت لما اعتقد تحت عبد والصحيح انه عبد مملوك كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في روايه عائشه الصحيحه عنها وعن بنيه هذا في فوائد كثيره منها ان المراه اذا اعتقد تحت عبد تخير فان شاءت بقيت معه وإن شاءت تركت ما لم يجامعها إذا تعلم الحكم فإذا جامعها وتعلم الحكم بطل خيارها كما نص عليها العلم وكما جاء في بعض الروايات الأخرى ومن فوائد هذا الخبر أن الكتابة حق وجائزة كما قال الله فكاتبوهم ومن فوائدها أيضا أنه لا بأس أن يشترى المكاتب بثمن معجل وينجز لأهل الكتابة حقهم وأن الولاء لمن اعتق صار هذا هو أحد أسباب الميراث ومن معانيها منها أن الصدقة على الفقير صدقة وإذا أهدى منها الأغنياء أو عزمهم أو دعاهم إلى الوليمة تكون لهم هدية لا يحرم عليهم فإذا كان الفقير ناله من الزكاة ثم دعا الأغنياء الوليمة فلا بأس أن يكون منها لأنها صارت في حقه مالا له وهدية منه للأغنياء وبني هاشم وأشبه ذلك فلا حرج عليه ولهذا قال النبي في قصة المريضة لما أخبروه أن البرمة فيها لحم الأرض المريضة قال وعليها صدقة ولد منها هدية وفيه فوائد أخرى كثيرة أنا ذكرها جماعة ذكرها الشارح الباري ذكرها الشارح هنا قال بعضهم غنيت إلى 120 المقصود أن في فوائد جمة وحديث عظيم جميل والذي يخصنا منه التخييل وكان مريد يحبها كثيرا زوجها وكان يبكي في الأسواق نريدها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بذلك وذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع إليها قال إني أشفع لك إليك أن تبقي مع مغيث قال لا حاجة لي فيه إلا أن تأمرني قال لا أمرك ولكني أشفع قال ما دام تشفع لا حاجة لي فيه وكان يبكي كثيرا ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعجب من حب مغيث للبليغة وكرهتها له أمورها والله المستعان والحديث الخامس حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه فيروز هذا الديلمي هو أحد أبناء اليمن وهو من فارس الذين قدموا اليمن أرسله كسرى إلى اليمن لافتتاح اليمن واستقروا فيها مع أن يزن مدة طويلة قبل الإسلام بقي فيها أولئك الفرس وصاروا يمنيين منهم فيروز هذا وهذا هو الذي قام على الأسود العنسي لما ادعى النبوة وهو جماعة معه فقتله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود انه قاتل هو قاتل الاسود العنسي واسلم رضي الله عنه وتحته اختان فقال له النبي طلق احداهما يعني اختار احداهما وطلق الاخرى فاختار احداهما وطلق الاخرى احتج به العلماء على ان الانسان اذا اسلم وعنده اختان او امراه وامها او امراه خالتها او عمتها يختار احداهما ويطلق الاخرى ولا ينظر في نكاحه الاول ولا يبطل يبقى على نكاحه الاول وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقرهم على نكاحهم فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السابق ولا يفتش عنه ولكن إذا أسلم عنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها فإن كان عنده من يمنع جانب بينهما فارق إحداهما كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويمر بما يقضيه الشر والحديث صحيح ولعله البخاري بأن الضحاك لم يعرف انه سمع من ابيه والرابع عن الضحاك هو ابو الجيشاني لم يعرف انه سمع من الضحاك لكن الدار قدري وابن حبان والبيهقي صححه لانهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقه مسلم وجماعه المتعاصران يحمل روايتهما على السمع ولهذا صحه الحديث الذي هو حديث الضحاك ولم ينتفي الى معنى ابن البخاري رحمه الله في هذا لأنهما يمانيان متعاصران في زمن واحد ما فالظاهر سمعوا هذا من هذا وسمعوا هذا من أبيه. والحديث الخامس سادس حديث ابن عمر في قصة غيلان. ثم هذا الذي ذكر دل على حديث الحاكم محل إجماع بين أهل العلم، من كان الحديث مقال للبخاري رحمه الله لكنه محل إجماع، أجمع العلماء على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها أو أمرته وأمها أنه يفرق بينهما بالنسبة إلى إحداهما فلا تقع معها إلا واحدة، يعني الشرع يمنع الجمع بينهما. والحديث السادس حديث ابن عمر في قصة غيلان بن سلمة أنه أسلم وله 10 نسوة فأمره أن يدخلهن 4. هذا الحديث أيضا رواه أحمد والترمذي والشافعي ومالك وجماعة صححه جماعة، وعله البخاري بأن الزهري لم يسمعه من سالم وإنما يروى عنه أنه قال حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي، فعله البخاري رحمه الله بهذا. ولكن رواه أحمد عن معمر عن سالم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ابن كثير رحمه الله، وهذه الرواية على شرط الشيخين. فالحديث صحيح من رواية أحمد ومن روى روايته، ولهذا صححه جماعة. وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي وقال الحارث من قيس الأسدي رواه جماعة أيضا ابن ماجه وجماعة، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله إنه حسن، فإنه أسلم عن 8 نظره النبي خيرا من 4 ويفارق 4. وكذلك له شاهد ثالث من حديث نوفل بن معاوية الديني عند ابن ماجه وغيره قال ابن كثير رحمه الله إنه حسن بغيره إنه أسلم على 5 فأمره النبي أن يفارق منهن واحدة، قال فعمدت إلى امرأة عجوز قديمة معي لها 60 فطلقتها وبقيت 4. هذه الأحاديث ما جاء في معناها حجة عند الأئمة على أنه ليس للمسلم إجماع أكثر من 4. وأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم 9 فهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، أما الأمة فليس لها من يتزوج أكثر من 4. قال ابن كثير رحمه الله وإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ذلك. قال إلا أنه يروى عن طائفة الشيعة جواز 9 وبعضهم أجاز أكثر، ولكن لا عبرة بخلافهم. وكذلك قال صاحب الحاشية المقنع أنه إجماع أهل العلم إلا أنه يروى عن قاسم بن إبراهيم خلاف ذلك، وأن يحتج بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا بشيء. ثم قاسم بن إبراهيم لا أعرفه ولا اتبعته من هو قاسم بن إبراهيم، ولكن لم يذكر خلاف الشيعة الذي خلافه ابن كثير رحمه الله. فالحاصل الذي عليها بالعلم وأهل السنة والجماعة هو تحريم النكاح أكثر من 4، هذا الذي عليه أهل العلم هو شبه الإجماع منهم لهذه الأحاديث التي جاءت في الباب. والله تعالى أعلم.
عدم ثبوت السماع يعتبر علة عند البخاري دائما،
هذا هو الظاهر، إلا يثبت اللقاء، حتى يثبت اللقاء ولا مرة
حتى في غير الصحيح، يعني
حتى في غير الصحيح. وكان يصوم يوم ويفطر يوم، ثم استمر في الصيام والعصار يفطر صار يصوم الدهر، فأخبرني بعض أصحابه قلت يا أخي كيف أنت من أهل الحديث تعرف السنة تصوم الدهر كله؟ هذا غلط، ما ينبغي منك. قال إني ما عاد أشتهي الطعام، ما عاد أشتهي الطعام مرة صارت سبدي ما عاد أشتهي، وإذا أفطرت أكسرتني ما عاد لا أشتهي شيء ولا إنما أشرب ماء فقط، فإذا صمت استرحت وصرت اصوم الدهر ما عاد استانس بالماء ولا بالطعام ولا غيره. هذه من العقوبات، نعم. حاولت ان يفطر كل يوم ما عاد استطيع، ما ارغب الاصل نفسي ما ترغب الاكل ولا الشرب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد،
قال الترمذي حديث ابن عباس حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عذرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضة فقال دفي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسويسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النحوة وزاد أو بها قرض تزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى به عمر في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
هذه الأحاديث والآثار في بقية في أحكام إسلام أحد الزوجين وفي عيوب النكاح. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص بن الربيع ولم يحدث نكاحا بعد 6 سنين حديث جيد كما رواه أحمد وسنن النسائي أحمد والحاكم وهو معتمد عند أهل العلم أنه ردها عليه من دون تجديد نكاح وذاك إلا أنها انتظرته ولم تزل ترجو إسلامه حتى أسلم وهداه الله. وكان بين ذلك 6 سنين بين هجرتها وبين إسلامه فإن هاجر سنتين من الهجرة وهو أسلم عام الفتح صار بينهما 6 سنين وبين تحريم المسلمين على المسلمات على الكفار وبين إسلام 2 سنة التحريم وقع في سنة حديبية لا نحل لهم ولا نحل لهن. هذا يدل على أن المرأة إذا انتظرت زوجها فإنها تحل له ولا يحتاج إلى تجديد النكاح ولا بعد خروجها من العدة. وهذا واضح في قصة زينب رضي الله عنها. أما رواية عروة شيئا من جده فهي رواية ضعيفة عند أهل العلم وإن قال الترمذي رحمه الله العمل عليها لكن سنده ليس بجيد. ولكن حجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجات من أسلم عليهم ولم يبحث عن العدة ولا يحفظ أنه سأل عن العدة فدل ذلك على أن المرأة تعاد لزوجها والرجل يأخذ زوجته إذا أسلم أو أسلمت من دون نظرة العدة ما دام اتفق على هذا وتراضي على هذا بالدليل أنه أقر الناس على ذلك ومعلوم أن إسلامهم هو فتح ومن غير فتح اختلف كثيرا ومن ذلك عيسى بن جهل إنه تأخر إسلامه ثم رجع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسألهما عن العدة وهكذا أصبح شيء قصة زينب. وهكذا قصة المرأة اللي حديث عن باس الثالث فإنه أسلم قال يا رسول الله أنها عليت بإسلامي وتزوجت فانتزعها من زوجها الأول والآخر وردها إلى زوجها الأول. فهذا كله يدل على أن المرأة هي زوجها إذا أسلم وهي لم تنكح فإنها تعاد إليه. قال الجمهور يشترط في ذلك العدة أن تكون بقية في العدة كان فإذا كانت قد خرجت العدة لم تعد إليه إلا بنكاح جديد. وبل ذكره الترمذي رحمه الله عن عائد العمل. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بحثا نفيسا في هذا بين أن الواقع يدل على خلاف ذلك وأن الزوجة أولى بزوجته وإن خرج من العدة ما دامت تنتظره ولم تزوج وأنه لا يعرف أنه سأل عدة عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وهذا هو الأفضل من حيث الدليل. أما إن تزوجت بعد خروجها من العدة قبل إسلامه فهي حرة في ذلك إذا عند جمهور أهل العلم إذا اعتدت فلها أن تزوج هو كإجماع من العلم. لكن لو بقيت تنتظره ولم تزوج فهو أولى بها. وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر أنها بقيت ثم أسلم فهو أولى بها. لكن لو تزوجت معناها أنها اختارت نفسها واختارت فراقه لا تقول لزوجها الجديد إذا كان بعد العدة وقبل إسلام زوجها على ظاهر حديث زينب والحديث ابن عباس هذا. أما حديث زيد بن كعب بن عزرة في قصة العالية مريم غفار أن الرسول زوجها فوجد بها بياضا فأمرها تذهب إلى أهلها هو حديث ضعيف لا تقوم بحجة ولا يعتبر لضعف جميل لجهالة جميل وللاضطراب في الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله. فالمقصود أن حديث ضعيف وليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ستير حي لطيف الأخلاق جميل الأخلاق عليه الصلاة والسلام، فليس من الظاهر أنه يقول لها الحال المرأة هذا اذهبي لأهلك. المقصود أن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم بحجة في هذا الباب، وإنما الحجة في عموم قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وما جاء في أخبار التدليس والغش أن لا يجوز للمسلمين أن يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجة، بل واجب البيان والنصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدنوا النصيحة، فليس للزوج أن يكتم عيوبه وليس لها أن تكتم عيوبها، وليس لأوليائها يكتم عيوبها لا برص ولا بذام ولا غيره، بل اختلف الناس في عدد العيوب على أقوال. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع ما يقال في هذا وأولى ما يقال في هذا أن كل عيب يذكر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتغير بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة وبعضهم اقتصر على عيوب قليلة وبعضهم قال لا ترد بعيب ولا يفسخ لعيب، وهذه أقوال غير ناهضة، ولا سيما قول من قال لا ترد بعيب وقول غير الأسف ناهض ومخالف لما جاء عن الصحابة، بل ترد بالعيوب كالجدام والبرص والجنون كما جاء في هذا عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا على الجنون والجدام والبرص والقرن؟ قيل لحمة تكون في الفرد تشده على الجماع، وقيل عظم يكون في الفرد، وربطه في النهاية بإسكان الراء قال إنه عظم شيخ السن. فهذه العيوب الأربعة وما جاء في معناها عيوب تسوغ للزوج اللص والرجوع على المغرة فيما بدأ من الصداق، ولكن هناك عيوب أيضا لم يعتبروها عيوبا وهي أشد من كثير من العيوب التي ذكروها، كما لو زوجوها عمياء ولم يخبروه فإن هذا عيب كبير، أو زوجوها مقطوعة اليدين أو مقعدة ما تمشي أو مقطوعة أحد اليدين أو الرجلين، فالعيوب ينبغي أن تكون مثل العيوب أو أشد من بعض العيوب التي ذكر. فالحاصل أن كان بغير رحمه الله في هذا أولى وأظهر، وأن من أدخل زوجتها على زوجها في هذه العيوب فقد غش، وهكذا الزوج إذا كان أقطع أو كثيف أو مقعد ولم يثبت خبر الزوجة فلها الخيار، كما لها خيار لو كان مجبوبا أو عنينا أو برص أو أبرص أو مجذوم أو ما أشبه ذلك. الحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، الواجب على القضاة فيه أن يعتنوا به وأن يوصفوا الرجال والنساء في ذلك، ولا يتقيد بعيوب معدودة فتكون هناك عيوب لا تطلع البال تقع لم يذكرها الأولون، فإذا وجد عيب واضح يؤذي المرأة أو يؤذي الرجل أو ينفر أحدهما من الآخر ستروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفسخ والمطالبة بمهره المغار، وعذر لها في الفسخ هي أيضا والله المستعان. أما العنين فهو الذي لا يستطيع الجماع، عنده شهوة قد تكون عنده شهوة لكن لا ينعظ لا ينهر لا ينعظ ذكره، يعني لا يقوم ذكره للجماع ما يقع على الجماع لضعف في ذكر صغره وضعفه ونحو ذلك، فهذا يمهل كما قال عمر سنة فإن جامع وإلا فلها الفسخ. قال بعضهم ولعل السر في ذلك أن تمر على الفصول الأربعة الشتاء والصيف والربيع والخريف، فقد تكون علة من أجل عدم مناسبة بعض الفصول فتزول في الفصل الآخر، وهذا قول وجيه ملك وفي كل حال هو عذر عذر للحاكم إذا مرت سنة على هذا الرجل ولم الجامع فيقاضي العذر في هذا يسرح، والمرأة لها العذر في ذلك. وهذا كل ما لم يرضوا بالعيب، من رضى بالعيب بطل فسخ أو وجد الدلالة واضحة على الإضابة فلا فسخ له، ولكن هذا كله إذا كان لم يرضى بالعيب ولم يجد ما يدل على الرضا فإن له خيار، فإذا وجدت العيوب المنكرة التي لا يحصل معها الوئام والسكن
والأنس والمتعة. والله المستعان. نعم.
والله
ما في إلا آثار. نعم.
أقول ما في إلا آثار.
ما في إلا آثار والعلوم والأدلة العلوم مرشدة وأشبه. نعم. نقف على عشرة النساء. النساء قريب. نقف على عشرة النساء إن شاء الله. نعم. نعم. نعم.
إذا قالت كان مثلا هذا لم يتهادل
من هذا أو ما طلقها بعد ما طلقها تريد أن ترجع زوجها الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حتى تنكح زوجا يملك صيلتها وتملك صيلتها. نعم.
أمر الله سبحانه وتعالى بحديث ابن عباس
من
نزع عن زوجها الآخر وردها إلى الأول وجعل حقه الأول.
نعم. لأنها أسلمت قد علمت بالإسلام قبل أن تنكح.
ولو تم النكاح.
نعم. ولو ظاهر النص ولو تم النكاح. نعم.
لكن ما
بين هذا خرجت من العده ولا تخرج؟ لا هو لا بد انها بعد عده كنا نستفصل عدم الاستفصال الا العموم المقصود من غير رحمه الله.
سواء كان بعد العده
او قبلها. نعم. بعد العده هذا محل بحث اما قبل العده باطل النكاح. نعم. نعم.
اذا قرروا انه يعني لا
يمكن
وليس عنده
قدره
على النكاح
فهل ولو لا صبر لان الطبيب قد يخطي ويغلط صبر سنه هو هو الأولى ولا ينبغي.
بسم الله
الرحمن الرحيم.
كلام
ابن القيم
رحمه الله عام ليس من
القاضي يجتهد. نعم.
خليك
مع عباس
الثاني
يريح
ابن عباس الاول.
نعم يريح الحديث يريح الاخر.
قل الترمذي هنا قل المشاعر
نعم
على
الله يعني العمل أهل العلم أما قول الشارع أهل العراق ليس بجيد وراد عمل أهل العلم أهل الحديث لأنه يعني مو بحكي أهل العراق بحكي أهل العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت فيه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلة يعني عشاء لكي تنتشط الشعيرة وتستحد المريضة متفق عليه. وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته ويفضي اليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذا الباب في عشره النساء يعني في باب في عشره الرجال للنساء للازواج قد أمر الله بالإحسان العشرة في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالمعاشرة هي المصاحبة، فالواجب على الأزواج أن يصاحبوا الزوجات بالمعروف لا بالظلم والعنف والشدة والإيذاء والجهل والهجر بغير ذنب، بل هذا مما كرهه الله لأوليائه وعباده، وهو أيضا مما يسبب سوء الحال هو انفصام العراء. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء، فإنهن كما قال الرسول عوان عند الأزواج أسرى، والغالب عليهن أنهن ضعيفات بالنسبة إلى الرجل، والأقوى على ظلمهن منهن، هذا هو الأغلب والأكثر. فالواجب عليه أن يتقي الله في ذلك، وأن يحسن العشرة، وأن يتلطف بهن ويعلمهن ويرشدهن إلى ما قد يقع من النقص حتى تستقيم الحال. ثم من إحسان العشرة أن يعاملها بما أباح الله لا بما حرم الله. فالذي أباح الله وشرع أن يطأها في الفرج في حال الطهارة، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال الإحرام، بل في الأوقات التي أباح الله، ويطأها في الفرج لا في الدبر، كل هذا من إحسان العشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها، خرجه أبو داود والنسائي والرجال وثقات، لكن وإلا في الإرسال. هذا الحديث العظيم يدل على أن وطأ المرأة في الدبر من الكبائر، وأنه خلاف ما شرع الله، لأنه قال سبحانه نساؤكم حرث لكم، والحرث محله القبل ومحل الولد، فإتيانها في الدبر خلاف ما شرع الله، وهو من اللواط المحرم. ولهذا قال ملعون من أتى امرأة في دبره، وهو حديث صحيح وإسناده جيد عند الرجال والنسائي. وذكر الشارح أنه رواه عدة من الصحابة، كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعليله بالإرسال فلا يضر، لأن الحديث قد يرسله بعض الرواة ويضعف عن وصله، وقد يرسله الآخرون إذا وصله الثقة لم يضره إرسال غيره. ثم التابعي قد ينشط فيسوق الحديث ويذكر الصحابي، وقد يكسل ويضعف لأسباب، ويقتصر على ذكر المرفوع فقط ويكون مرسلا. فإذا جاء الحديث من طريقين أو من طرق فيها إرسال وفيها اتصال وجب الأخذ بالاتصال إذا كان عن ثقة، لأنها زيادة فتقبل على الأصح عند أهل الأصول. وهكذا الحديث الثاني حديث ابن عباس لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا امرأة في دبرها، أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان، هو أيضا حديث صحيح جيد الإسناد، ولا يضره من وقفه، فإن الصحابي قد ينشط فيرفع، وقد يضعف أو يستعجل فلا يرفع ويحتج بكلام الموقوف، فالكلام الموقوف لا يعارض الموصول المرفوع، بل يتأيد أحدهما بالآخر. وصله الثقة ورفعه الثقة ووجب الأخذ بالرفع. ثم هو أيضا في معنى المرفوع حتى الموقوف، لأن لا يقال من جهة الرأي ليس الرأي ما جاء في هذا، فالموقوف في معنى المرفوع، فهو حديث مرفوع صحيح يدل على تحريم إتيان الرجل والمرأة في الدبر، وأن الرجل لا يؤتى، وإنما المرأة هي التي تؤتى بقبول لا في الدبر. فإتيان الرجال هي معصية قوم لوط، معصية الشريعة الذي ما سبقهم إليها أحد، ولهذا صار حد أهلها القتل فتاة، سواء كان رجبا أو بكرا حده القتل من أجل الجوار. قد حسف الله باللوطية بلاده نسأل الله العافية. أما المرأة فلا يجوز إتيانا في الدبر أبدا، بل يجب أن تؤتى في القبول دون الدبر، وهذا يعني إذا لم يتم منه ما يسوق لها الفسق وطلب الفراق، لأنه جريمة شنيعة وفيها مضار على المرأة مع كونها محرمة وكبيرة. والحديث الثالث حديث ولا ينظر وعيد شديد، وأصرح منه في شدة العقوبة ملعون ما تورعته من الأولى كما تقدم. في بعض الرواية لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث ذا الحديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن فلا يؤذي جار. هذا يتعلق بالجار، وله بحث يأتي في آخر الكتاب الأدب. فالجار له حق عظيم، والواجب الإحسان إليه وكف الأذى عنه. والجيران كثيرون، ولكن أعظمهم حقا أقربهم فأقربهم بابا. جاء في الرواية بعض ما يدل على أن الأربعين كلهم جيران، وقد جاء ما يدل على المئة كلهم جيران. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في جاره، وكل ما كان أقرب فهو أولى بالعناية وأولى بالإحسان وكف الأذى. وفي اللفظ الآخر الصحيح: من كان يؤمن الله وليوله فليكرم جاره فليحسن إلى جاره. قال في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يصلي وجهه حتى ظننت أنه سيورثه. فالجار له حق كبير، يجب الإكرام والإحسان وكف الأذى. والجار ثلاثة: جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة. وجار مسلم له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. ومثله جار كافر قريب له حق الجوار وحق القرابة. والثالث: جار ليس بمسلم وليس بقريب فله حق واحد وهو حق الجوار. فليتقي الله المؤمن في جاره فليكف عنه الأذى. ومن الإكرام له والإحسان النصيحة وبذل المعروف مع كف الأذى. قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع يفتح لام وتسكر والفتح أشهر.
ضلع وضلع. وإن أعوج في الضلع أهلاه، إن شاء الله أنه خلق في أعلى الضلع ومن عوجه. وهذا هو الغالب عليهن العوج وعدم الاستقامة. ولكن واجب على المؤمن ومقتضى المعاشرة الطيبة أن يغض النظر عن كثير من عوجها الذي يمكن أن يتحمل، وأن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها مع الصبر على بعض الإعوجاج حتى تستقيم الحال وتستمر العسرة ويبقى النكاح. ولهذا قال: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها لم تزل. وإن ذهبت تقيمه يعني ضيع كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها للمرأة. ينبغي المؤمن أن يتغاضى عن الأمور الكثيرة التي يمكن تحملها حتى تبقى المودة والمحبة والمعاشرة. ولا مانع من المناصحة والتوجيه فيما أمكن من تلك الإعوجاجات لعلها تزول، لكن لا يدقق بل يتحمل ويتصبر. باللفظ الآخر: المسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. المؤمنة ستجد فيها أخلاقا كريمة، فلا يحملك ما قد ترى من عوج على فراقها، بل اصبر، لأن فيها من الأخلاق الطيبة ما يدعو إلى الصبر عليها. ومعلوم ما لدى النساء من الإعوجاج، فالكريم يتغاضى عن بعض الإعوجاج ويتحمل، ويعلم أنه أيضا لا يخلو من عيبه أيضا، فليتحمل كما أنها تتحمله في بعض إعوجاجه، فليتحملها هو أيضا في بعض إعوجاجها، وليعلم أنه لا بد من عوج، لكن قد يقل وقد يكثر. هذه طبيعتها وهذا خلقها الذي خلقها الله عليه. ومن شيم الكرماء والأخيار من الأزواج غض النظر عن كثير من هذه الأشياء وتحملها وكأنه ما رأها ولا سمعها حتى تبقى المودة والعشرة ويستمر النكاح. ومن دقق في العيوب وأراد منها أن تستقيم في كل شيء فإن هذا لا يتم له، بل يبقى معها في عذاب ونكد أو يصرم حبالها ويفارقها. الحديث الرابع حديث جابر وهم كانوا معنا في غزاة رضي الله عنه كانوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدموا ذهبوا ليدخلوا يقدموا نهارا فقال أمهلوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخل ليلا من العشاء كي تمتشر السعيدة وتستعد المغيبة هذا يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وعنايته للزوجات والأزواج أيضا ينبغي المؤمن أن يكون عنده فطنة وعنده عناية بالزوجة فإذا قدم نهارا فلا يعجل في اتصاله بها وإذا أمكن أن لا يدخل ويتريث بعض الشيء حتى يسمعوا بخبره وتأتي الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجها وإن كان ليلا فينبغي لها أن لا يطلق ليلا ولا سيما مع طول الغيبة فإنه قد يطلقها وهي على حال لا ترضى من الشعاثة وعدم الاستعداد المباشرة وقد يراها على حال رديئة من اتصالها بأحد أو اتصال أحد بها فينبغي أن يلاحظ هذا ولهذا في رواية مسلم الأخرى لا يطلق أحدكم أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم فمن ذا الذي يسلم فالنهي عن الطلوق جاء في رواية مسلم أيضا بمعنى من رواية البخاري والحرمة في ذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تكون شائدة قد تكون على حال لا يناسب أن تباشر عليها فإذا طرقها ليلا بعد طول الغيبة فقد يرى منها ما لا يرضيه قد يسبب نفرة ووحشة أو طلاقا قد يرى عندها شيئا يريبه فينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء وأن يحرص أن يكون قدومه عن علم منهم قبل قدومه مهما أمكن بالبقية بالكتابة بتوصية بعض القادمين قبله أنه سيصل في يوم كذا حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد وإذا كان النهي عن الطرق غيلا واردا لأن الغيبة فيه أكثر ولأن الخطر فيه أكثر هكذا قد يقع في النهار ولهذا لما قدموا نهارا قال أمهلوا لأن قد تقع أيضا على حالة غير مرضية في النهار قد يحرص على المباشرة والعجلة فالأولى أن يكون عندها خبر قبل ذلك أو يمهل حتى ولو كان في النهار لأن لا يرى شيئا يكدره وهذا من محاسن السريعة ومن كمالها أنها راعت هذه الأمور دقيقة بين الزوجين فلا خير إلا جاءت بالشريعة وأرشدت إليه ولا شر إلا حذرت منه ونبهت عليه ولله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وحديث الرائع الخامس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يخذي لامرأته وتخذي إليه ثم يجور سرها لفظ مسلم إن أشر الناس من همزة إن من أشر الناس في همزة ومن هذا لفظ غير له شر فإن من تأكيد أنه من شر الناس لا أنه شر الناس كان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الرواية في لفظها ولعلها سقطت من بعض النسخ التي نقل منها أو كتبه من حفظه الرواية أن مسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة قد سبط أئمة الحديث من هذا أنه يجوز السماع أشار بالهمزة كما جاء أخير أيضا في كلمة الرواية الصحيحة المشهور عند أئمة اللغة المعروف عندهم من شر وخير لا يأتي بالهمزة ولكن ثبت بالحديث الصحيح أن يأتي بالهمزة فصارت هذه الكلمة تأتي جاءت باللغتين لإثبات الهمزة وبحذفها والأكثر حذفها ولكن إثباتها لغة صحيحة كما جاءت بها الحديث الصحيح أيضا ومن هذا الحديث من أشر الناس عند الله منزلة وفي هذا دلالة على تحريم الإخبار بما يقع بين الرجل وأهله من الكلمات عند الجماع أو في الأمور السرية فإن المرأة قد تخذل زوجها والرجل قد يخذل امرأته بأشياء فلا يجوز له أن يخذلها وينقلها للناس ولا يجوز لها أن تنقل ذلك إلى الناس الأشياء التي العادة أنها سرية بين الزوجين والعادة أنها لا تنشر للناس ولا يخبر بها الناس يحرم على كل منهما إشاعتها وبسنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد ضعفه قوم ومشاه آخرون ومسلم رحمه الله أخرج عنهم درجة في ذلك على المعتقة. ضعفه أحمد وجماعة فترجع على هذا التقريب واتقه ابن حبان. قال الحاكم حديثه مستقيمة. قال ابن معدي رحمه الله يكتب حديثه. ومسلم رحمه الله روى عن هذا الحديث مشيا على من رأى فيه أنه صالح لذلك وأنه لا مانع من الرواية عنه. وهذا الحديث يشهد له من هذا المعنى أدلة كثيرة في جهة حفظ الأمانة وحفظ السر وقراءة إفضاء السر وإظهار ما قد يسبب وحشة بين الزوجين والنقرة بين الزوجين. فهذا من هذا الباب والله أعلم.
الله
نعم.
نعم. كان البهيمة
هذا جاء في حديث صحيح صحيح في ابن عباس يأتيكم إن شاء الله محل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ما أقول شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحكم إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثة أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تتعلق بعثه النساء. الحديث الاول حديث حكيم معاويه بن حيده القشيري عن ابيه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوج احدنا عليه؟ هو زوج على القاعده وعلى اللغه الفصيحه ويروى زوجتي هي لغه تميم زوجه والمثابة كان عند الفقهاء لأجل الفصل بين الزوج والزوجة وعدم الاشتباه. وإلا فالأفصح أن يقال لكل منها زوج. ومن هذا قوله تعالى وأزواجكم أمهاتهم جمع زوج. فالزوج كلمة مشتركة تطلق على الرجل والأنثى جميعا كل منها زوج. ويقال لأنثى زوجة يعني لكن لغة قريش ولغة السورة تسوية بين الرجل والمرأة في هذا. قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر له البيت. الحديث هذا حسن الإسناد جيد وسند بهز بن حكم أبي جد لا بأس به عند العلم ومن قسم الحسن ولا بأس ببهز وحكيم. وفيه دلالة على أن الواجب عليه أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كان ما عنده شيء لا يلزمه شيء وليس في هذا تعرض لفسخ ام لا انما هنا يبين لنا ان الواجب عليه ان يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته ولا يقصر عنها. من الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول الله في كتابه العظيم وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالواجب على الزوج الكسوه والنفقة في المعروف بالمتعاون في كل زمان بحسبه في زماننا هذا بحسبه في زمان النبوة بحسبه وهكذا في كل زمان. قد يكون في بلاد العرف أنه يطعمها كذا يطعمها ذرة يطعمها دخن يطعمها كذا وفي زمان آخر وفي مكان آخر يطعمها أرزا أو حنطة وفي مكان آخر يطعمها غير ذلك وهكذا كسوة قد تكون عند قوم وفي زمان وفي قرن من القرون نسبتها الحليب وانواع رفيعه، قد تكون في مكان وفي زمان نسبتها دون ذلك من كثان وغيره، قد تكون في مكان وزمان نسبتها شيء اخر عندهم انواع اخرى، وهكذا السكن يختلف بحسب احوال الناس، فعليه ان يكسوها ويطعمها حسب العرف المتعارف في بلاده، ولا يكلف اهل المغرب بان يطعموا ويكسوا كسوه اهل المشرق ولا العكس، كل في زمانه ومكانه بحسبه. ولهذا قال بالمعروف المتعارف المشتهر الموجود بين اهل ذلك المكان واهل ذلك الزمان. واذا عجز قد دلت الادله الاخرى على ان لها الفسخ كما ياتي في محل ان شاء الله في النفقات، فاذا عجز الزوج عن الكسوه والنفقه فلها ان تطلب الفرار، لانها لا صبر لها على هذا، فلها ان تطلب ولها ان تصبر كما صبر. وياتي في مرسل سعيد الدين فالرجل لا يجوز ينفق على اهله قد فرقوا بينهما. الحاصل ان لها عذرا اذا لم يجد ما يكسوها ولا ما يطعمها، ولكن صبرت معه فهو خير وافضل. قول صلى الله عليه وسلم ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تضرب البيت، هذا يبين لنا وجوب الاداب الشرعيه، وان ليس له ان يؤذيها ويظلمها ويتعدى عليها، بل يجب عليه ان يحسن اليها في العشره ويرفق بها، وعاشرهن بالمعروف. تقدم قول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، لكن اليوم سيرة الناس مع النساء سيرة قبيحة إلا من عصم الله، وهذا ينشأ من قلة العلم وضعف الإيمان، كلما قل العلم وضعف الإيمان ساءت سيرة الأزواج وساءت سيرة الزوجات جميعا، هؤلاء وهؤلاء كما تكونون ولا عليكم، تسوء سيرتها وتسوء سيرتها، وقد يتعدى عليها وقد تعدى عليه، وكله ينشأ عن ضعف الإيمان وعن قلة العلم والبصيرة. فإذا قوي الإيمان أدى الحق الذي عليه، وإذا قوي العلم أدى الحق الذي عليه، وهكذا هي إذا قوي إيمانها وقوي علمها أدت ما عليها وصارت امرأة صالحة تعرف قدر الزوج وتؤدي حقه، وهو كذلك فهل حسب علمهما وقوة إيمانهما تصلح الأحوال تستقيم السيرة، وعلى حسب ضعف علمهما وضعف إيمانهما تسوء الحال بينهما. وقوله لا تقبح، لا تقول قبحك الله، لا تسبها، إن هذا يسبب سوء الحال وتغير الأحوال، قبحك الله أو لعنك الله أو قاتلك الله أو ما أشبه هذا من السب، فإن هذا لا يليق ولا ينبغي من الزوج ولا يجوز له، من ينبغي لها الخطاب التي أحسن والكلام الطيب والمخاطبة المناسبة التي تسبب رقتها عليه وطاعتها له وميولها إليه ومحبتها له. أما الألفاظ الشنيعة فيتسبب بغضها ونفرتها وسوء سيرها معه. كذلك ضرب الوجه، إذا ضربها لا بس يضربها عند الحاجة ضربة خفيفة عند عدم استقامتها وعدم تأثرها في النصيحة والهجر، يكون الضرب آخر الطب آخر الكي، آخر الطب الكي يعني آخر الطب الضرب الخفيف الذي قد ينفع فيها. أما إذا كان الضرب لا ينفع يزيدها شرا فلا ينبغي أن يضربها، بل يعالج الأرضاء بعلاج آخر غير الضرب. وإذا ضرب فليس الوجه والمقاتل، يضربها في محلات خفيفة في الألية في الكتف في الفخذ، شيء ما في خطر. أما ضربها في الرأس، ضربها في الوجه، ضربها في الشاكلة، هذا كله خطر. الحاصل المقصود أن يتجنب المواضع التي فيها خطر، وأشدها وأخطرها الوجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فضرب الوجه محرم، لا في حق المرأة ولا في حق الولد ولا في حق الدابة ولا في حق العبد ولا في حق الجارية، لا يجوز ضرب الوجه أبدا. ثبت في الصحيحين أنه نهى عن ضرب الوجه، فلا يجوز للمؤدب أن يضرب الوجه، لا للتلميذ ولا للزوجة ولا للخادم ولا للدابة، ولا يسم في الوجه أيضا، حتى الوسم لا يجوز الوجه للدابة، كل هذا ممنوع محرم، لأنه شيء في الوجه وربما أثر الضرب أثرا قبيحا قد يصعب زواله، والوجه رقيق وهو جامع المحاسن للإنسان، فلا يجوز أن يتعدى عليه لا في حد ولا في تأديب ولا في حق زوجة ولا في غير ذلك. ولا تهجر إلا في البيت، يعني أنه إذا أراد الهجر لا يهجر خارج خليها في البيت حالا، لا يهجرها في البيت، يعطيها ظهره إذا نام يكون في فراش آخر، أما جعله أما تركها في البيت وحدها هذا فيه أخطار، الكفر إلى شر وفساد، لكن يهجرها في البيت عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى هجرها لسوء عشرتها يهجرها في البيت بالكلام، لا يكلمها، يعطيها ظهره، يغير كلامه معها، يجعل فراشا له آخر يومين ثلاث أربع أقل أكثر لعلها تتعذب، يعني يعالج الأوضاع بالأمور المناسبة التي ليس فيها محذور شرعا. لكن إذا كان كنا زوجات أسأنا جميعا وتمالأنا فإنه يشتر لنا خارج البيت، لأن هجرها في البيت ما يمكن حينئذ، لا يمكن يكون بدنه عندهن جميعا وكون هاجرا لهن، هذا يجوز عند الحاجة إليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مع واحدة والأذى مع واحدة فيهجرها في البيت وحدها. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل زوجته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، يعني يصاب بحول العين وتغير في العين سباب فيها سمى حولا، فأكذبهم الله بما قالوا وأنزل قوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث من نسيكم، والمعنى أن هذا القول باطل، فله يأتيها من خلفها في الفرج وله يأتيها من وجهها في الفرج، لا حرج عليه في ذلك، إنما المحرم الدبر ليس له وقعها في الدبر، لأن هذا من اللواط المنكر كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من أمرأة في دبرها، لكن إذا صار من خلفها وأدخل ذكره في فرجها في قبلها من الخلف فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، قد يأتيها من وهي على جنب وقد يأتيها وهي مستلقية أو مجبية، كل هذا لا حرج فيه، نساء وحرمنا شئتم يعني كيف شئتم مقبلات ومدبرات وعلى جنب كل هذا لا بأس به، لكن في الغرب في القبل الذي هو محل الحرب، أما الدبر فهو محل الغائط ومحل الأذى فلا تؤتى فيه المرأة، بل ذلك المحرم ومن كبائر الذنوب كما تقدم. والحديث الثالث حديث ابن عباس في شرعية التسمية والدعاء عند الجماع، يقول أن هذا إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان وزغتنا، فإنه يقدر بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا، قد يضره بفتح على أصل لأنها مجزومة فتشدد مع فتح ويجوز يضره بالإتباع للهاء، هذا فيه فضل التسمية والدعاء في هذه الحال، وأن السنة للرجل إذا أراد الجامع أن يسمي الله ويأتي بهذا الدعاء عند الجماع، إذا أراد الجامع زوجته قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا وأن يستعمله ويكون عادة له عند الجماع عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون الولد سليما من الشيطان ببركة هذا الدعاء، الدعاء العظيم هذه التسمية فيها خير عظيم، هي من أسباب سلامة الولد وخروجه على الطريقة السليمة المحمدية الإيمانية، فإنه إذا سلم من الشيطان فهذه غنيمة عظيمة وفائدة كبيرة، أما كونه لا يضره الشيطان هذا أمر مجمل، والمعنى والله أعلم إلا الضرر الذي سبق في علم الله في تقدير الله أنه لا بد من الوسوسة وتقال من الشيطان والأشياء التي لا يعصم منها الإنسان، هذا قد يقع لكنه لا يضره ضررا كبيرا يخرجه من الإسلام أو يوقعه في المعاصي، هذه على كل حال فائدة عظيمة يرجى حصولها للمؤمن إذا استعمل هذا الخير العظيم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة إذا دعا الرجل رأته إلى فراشه ثابتا تجيء لعلته ذلك حتى تصبح، متفق عليه، واللفظ الآخر كان ساخطا عليها حتى يرضى عنها، هذا وعيد شديد يدل على وجوب السلم والطاعة على الزوجة إذا دعاها زوجها إلى فراشه لحاجته أو لأن تنام معه ولو كان غير الجماع، فإنه يجب عليها السمع والطاعة أن تتكلم معه في الفراش، وعليها أن تجيب إذا أرادها في نفسها إلا من عذر شرعي. وفي هذا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تعاون للمؤمن، هم يستغفرون للمؤمنين ومع هذا يدعون على الزوجة التي تعصي زوجها، فدل ذلك على أن الملائكة مع المؤمن في الحق، وأنهم يدعون للمؤمن والمؤمنات ويستغفرون المؤمن والمؤمنات ويدعون على الزوجة التي تخالف زوجها وتعصيه بغير حق، ولكان في السماء ساخطا عليها ظاهره يعم الله ويعم الملائكه على انه يسخط عليها الرد إذا أغربت زوجها فإنه في العلو سبحانه وتعالى في السماء في العلو، والملائكة في السماء أيضا، لكن الملائكة في السماء المبنية والله في السماء فوق ذلك، العلو فوق السماوات المبنية. هذا يدل على خطر عصيانها لزوجها وأن الواجب عليها أن تسمع وتطيع، لكن هذا عند العلماء مقيد، هذا الإطلاق مقيد بما إذا أدى حقها، أما إذا ما أدى حقها فلا يلزمها السمع والطاعة، هذا حق عليها إذا كان قد أدى حقها، أما إذا كان يظلمها ويتعدى عليها ويريد منها أن تسمع له هذا ظلم منه وعذر لها في عدم الإجابة، إذا كان يظلمها أو يقصر في حقها من جهة نفقتها وكسبتها فإن عصيانها حينئذ بسبب عصيانه لها وعدم قيامه بحقها عدل وليس بظلم منها. فالحاصل أن هذا واجب عليها إذا أدى حقها، إذا أدى حقها وعاشرها بالمعروف، أما إذا ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة إذا عصته في بعض الأشياء التي سببها ظلمه لها وتقصيره بحقها وعدم قيامه بواجبها، فكما تدين تدان. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. وعن جذابة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم والفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سأله عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفيف. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعدل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة في الصورة. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء منها عنه لنهان عنه القرآن متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق بعشرة النساء. الحديث الأول حديث ابن عمر: لعن رسول الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذه الأشياء قد تفعلها المرأة للتحبب إلى زوجها، الترغيب في إحسان عفافها والرغبة فيما يتعلق بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن من فعل ذلك، وهذا يدل على أنها من الكبائر، الوصل والوشم من كبائر الذنوب، لهذا جاء فيه اللعن. والوصل هو أن تصل شعرها بشيء من الشعر أو غيره مما يجمله ويكثره ويضخمه أو يطوله. والواصلة الفاعلة، والمستوصلة الطالبة لهذا الشيء الطالبة فيه، وكلاهما حرام، ليس لها أن تفعل وليس لها أن تطوف. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سجل النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا، قال: يعم الشعر وغير الشعر، لأن قد يوجد أشياء ليس من الشعر ولكن تدخل فيه ويحصل بها الالتباس والجمال والكثرة، فنهى النبي عن هذا بما فيه من التدليس والتزوير. والوشم قرص البشرة بشيء من الإبرة أو نحوها حتى يخرج الدم، ثم يحشى بشيء من نيل أو كحل أو نحو ذلك فيبقى نقاط في الوجه أو في اليد أو في الذراع، وهذا تفعله الجاهلية السابقة قد يفعله الناس، فنهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام لما فيه من تغيير خلق الله، ولا يزال كثير من الناس يفعلون في أفريقيا وغيرها. هذا الحديث يدل على أنه من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز، ولو زعمت أنها فعلت هذا للجمال أو لترغيب زوجها فيها أو لأسباب أخرى كل ذلك ممنوع، لأن الحديث أطلق ولم يفصل، فدل على أن هذا العمل ممنوع مطلقا على أي حال أرادت المرأة. أما ربط الشعر بشيء لئلا ينتشر ولا سيما البنات الصغار فليس من الوصف،
ومن عظم هذا الباطل لا يشتبه وليس رسما إذا ربط أو قبل أن أطرافه بشيء حتى لا ينتشر حتى لا يطول ويستقيم فليس داخل في هذا عند أهل العلم ويسمون هذا الغرامل يعني ضبطه بشيء من الأثار أو الأسلاك أو نحو ذلك شيئا واضحا لا يكون في أصل ولا يكون في اشتباه وإنما ربط بأطرافه عند الحاجة إلى ذلك وهو غير داخل فيما جاء فيه النهي. والحديث الثاني حديث يدامة من فهد أكاد المحصن من أمة من سرية رضي الله عنها ذكر العلماء أنها من السابقات التي أسمى سابقا وهاجرنا مع بني أسد إلى المدينة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالدال المهملة وبالدال المعجبة يقال دامة ويقال دلامة وأنكر بعضهم بالإعجام قال الحافظ الدار رحمه الله من قال دلامة فقد صح لكن ذكر آخرون أن يقال فيها بدامة وبدامة جميعا كما قال العسكري والجماعة فهي مربوطة بهذا وهذا وإن أنكر الدار وفي الإعجام لكنها معروفة عند أئمة الآخرين. ذكرت مسألتين إحداهما الغيلة تقول رضي الله عنه إنها سكت من يقول لقد هنا أنا الغيلة فالأرض في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا الغيلة بالكسر وطء المرأة وهي فرع أو وطؤها وهي حامل فسر بهذا وهذا قالوا لأن هذا قد يضر الولد لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يضر وأن هذا مجرد فإن وطأها فرع ووطأها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا بل فعلها ذلك الروم وفارس فلم يضر أولادهم هذا في الاستدلال بما فعله الأعداء في الأمور العادية والأمور الطبيعية وأن لا بأس يستفاد من تجارب الأمم كافرة وغير كافرة في معرفة ما ينفع الناس من دواء أو علاج لمرض أو تجنب أشياء ضارة فإذا عرف من الأمم أنها تفعلها ولا يضر فلا بأس باستعماله وإنما الذي اشتهر وعرف هو إرضاعها والطفل معها وهي حامل ويقال لها غالته يقال لها الغيلة في هذا ومعروف لأنه يضر الولد ويأخذ ترضعه وهي حبلى هذا يضره ويرعبه هو في المشروع عند النساء والرجال المجربين وأما كونه يطأها ويترضع أو يطأها وهي حامل فلا يضر ولا شيء ويقال ولد مغال يعني أرضع وأمه توطى والمسألة الثانية مسألة الوأن العبد ذكر أنه قال فيه أنه الوأن الخفي قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على تحريم العزل وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة قال أنه يدل على أنه وأن ممنوع قال الجمهور لا يدل على تحريم لأنه محرم هو الوأن الظاهر وقتل النزر بعدما تنفق فيه الروح أو بعدما يولد هذا الوأن وكان الجاهلية تأيد أولادها بعد الوضع تأيد البنات بعد الوضع ربما وأدتهن وهن ينهين ويدرجن فالحاصل أن الوأد وقتل الطفل الصغير وإذا نفخ فيه الروح وقتل فكذلك هو وأد أما كونه يعزل عنها ولا يلقي المني في فرضها لمصلحة بل إذا أراد الإنسان أخرج ذكره وألقاه خارجا فهذا هو العزل قد يفعله الرجل تارة في الأسفار تارة عند العدو تارة لأنه يضرها الحمل لأن معها أولاد كثيرين يحمل هذا على هذا فيخشى على أولاده وعليها النظار قد يفعلها للجواري لأنه يرغب ببيعها ولا يرغب أن تحمل الحاصل أن العزل على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه لأن الحديث الآتي حديث ابن سعيد وحديث جابر وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم خفي فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ أما العكس وما يقال أنه ناسخ لما فعله الصحابة فليس بجيد كما قال المحل فالأغرب أنه يراد في أحد الأمرين إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل كثرة الأولاد كثرة الأمة فلا فرع منه بهذا أو المراد بذلك القتل والمنع من الوالد ولكن كان هذا أولا ثم نسخ بما دل على حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم وأن القرآن ينزل ولم ينههم وخصوصا ذلك من بلغ عنهم فلم ينههم فدل ذلك على أن تسميته أبدا لا يقتضي المنع منه ولا يقتضي تحريمه ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تضرها الحمل أو حب أو رحمها تغرب الحمل لأن ضال عرضت له، أو تلد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضربها في التربية في البدن، فلا مانع من تعرضها على الحمل الذي يؤدي الحمل إلى سنة حتى تقوى على قوة الغزات من حرص حاجاته والإحسان إليه سهلة. أما العائلة فلا ينبغي، لأن الأمة مطلوبة، مطلوب منها أن تتعلم كثرتها وقوتها. من هذا قال الرسول تزوج من الرسول فإن المكاشرة تكون يوم القيامة، وكان الأنبياء يوم القيامة يقدم أولادهم من علة ولا يجوز. أما إذا كان علة معروفة في مرض المرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن